بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن قوة هذه الأمة في اعتصامها بالله عز وجل، وأن تتفرغ وأن تفرغ قلوبها من الأثرة، وأن تجتمع على هذه الطاعة وهذه القربة، أي التفرغ لله عز وجل. وكلما تلاحمت القلوب وصارت كالجسد الواحد، كلما عزها الله عز وجل ونصرها بلا عدد أو عدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انطلق من مكة مهاجرا إلى المدينة لم يكن الأمر على ما يتصوره البعض من وجود أمن وأمان، ومن وجود هدأة وراحة لأن تنطلق الأمة إلى ما هو أعلى، بل ربما كان في مكة العدو واحد وهم كفار قريش. فلما انطلق المسلمون إلى المدينة صار الأعداء كث، الكفار بجميع أصنافهم وألوانهم وأعوانهم، والمنافقون وهم أشد الخلق خطرا على هذه الأمة. واليهود كان بينهم وبين المسلمين جوار، جاوروا كبارات رؤوس الأوس والخزرج، فالخطر عظيم والخطب جسيم. وكيف واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخطر من جملة أعداء؟ أولا ابتنى المسجد قبل أن يبني بيته، وجعل المسجد منارة تجتمع فيها القلوب قبل الأبدان، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة وصلت إلى حد التوارث. ولذلك انطلقت الأمة رغم كثرة المعوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم ماض يربي أصحابه على أن تأتلف القلوب وأن تتحد وأن يعرف بعضهم قدر بعض. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وروى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكان المسلمون لحمة واحدة يجير أدناهم على أعلاهم، وكانت القلوب مترابطة متواثقة، ليس لهم إلا مرضات الله عز وجل. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، وبين أن الاختلاف هو سبب من سبق من هلاك الأمم. ولذلك نرى أن الأمة رغم كثرة أعدائها إلا أن التمكين كان أقرب إليهم، وانطلقت وسارت إلى الله سبحانه وتعالى على كثرة الأعداء من المشركين بأنواعهم، من المنافقين، من قرب اليهود، وربما ترابط الكل على إطفاء هذا النور. فكانت المخالفة لهذه الأمة سببا في أي فرقة وسببا في أي هزيمة وقعت بهذه الأمة. ولعل أول مفارقة ولعل أول ضربة وقعت فيها الأمة بعد الانتصار العظيم في غزوة بدر. جمعت قريش الجموع وقد امتلأت حقدا وظلما وبغيا، وانطلقت لاستئصال أمة الإسلام. ذهبوا بخيلهم ورجلهم وعددهم وعدتهم، أرادوا أن يحاصروا المسلمين في المدينة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فأجمع الغالب على الخروج خارج المدينة حتى لا تتعرى المدينة ولا يكون هناك استئصال، إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم رأي آخر، أراد أن يبقى في المدينة وأن تكون حصنا حصينا. ولكنه لبس لأمته وأعد عدته وخرج، نظم جيشه، جعل الرماة على ربوه، وحذرهم من النزول وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا عن أماكنكم. ونظم الجيش وحدده، فجاءت قريش قد تصورت قريش أن الهزيمة عند أول ضربة، فإذا بالعلي العظيم الملك يقلب عليهم الأمر، فتكون هزيمة قريش عند أول ضربة. وفرت قريش بخيلها ورجلها، فلما رأى الرماح أن الهزيمة عاجلة وأن الغنائم كثيرة وأن نساء قريش يضربن يمنة ويسرى، فقالوا الغنائم الغنائم، فنزلوا من مواقعهم. وكان قائد الجيش هو خالد بن الوليد وكان مشركا، فلما رأى حال الرماة نزل بجيشه وأخذ هو وجنوده حصدا في المسلمين، وتمت الهزيمة وقتل 70 وجرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة، بل وبلغ الأمر إلى أن سمع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وربنا عز وجل يبين لهؤلاء المسلمين من الصحابة أنهم حزنوا وتألموا كيف تكون الهزيمة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. تعلم المسلمون من هذه الغزوة أن النصر لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل، وأن التمكين لا يكون إلا بتسليم القلب والقالب، وأن اتفاق المسلمين وأن اتحادهم هو أصل في النصر، وأن المخالفة حتى ولو كانت بسيطة تؤدي إلى الهزيمة. فلما نزل هؤلاء الرماة قال قائدهم يا قومي لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفارقوا أماكنكم، فتأولوا الأمر على خلافه، قالوا قال لنا هذا وما أراد بعد النصر وقد انتصر المسلمون، فقال والله لأبقين مكاني، وظل مكانه. ونزل الرماة فكان العقاب أن هزم الله عز وجل هذه الأمة مع نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلموا من غزوة أحد أن التمكين لا يكون إلا بتخليص القلب وبالاتفاق، وأن أي مخالفة بين المسلمين قد تؤدي إلى ضعف عظيم ووهن جسيم. أيضا كان هذا الأمر في غزوة حنين، وربما يكون الأمر مخالف. في غزوة حنين كان المسلمون كثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، خرجوا حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة. فلما ركنت القلوب إلى الكثرة كانت الهزيمة. بل بعد 6 أعوام من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، خرجوا قاصدون مكة لا لقتال ولا لجهاد، إنما حنت القلوب أن تطوف بالبيت وأن ترى بيت الله الحرام الذي حرموا منه 6 سنوات. فجهزوا أنفسهم، وكان العدد 1400 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التقريب، فخرجوا وما أرادوا إلا العمرة. سمعت بهم قريش وبلغها الخبر، فعقدوا العزم على رد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما اقتربوا من مكة إلا وخرج الوفود، الوفد بعد الوفد للتفاوض، وأنه لا دخول لمسلم قط إلى مكة. في نهاية الأمر بعد مشاورات وبعد محاورات بين المسلمين وبين قريش، اتفق المشركون على شروط، منها عدم دخول المسلمين في هذا العام، قول واحد لا يدخلوا مكة هذا العام حتى لا يقال دخلها محمد عنوة، لابد من الرجوع. ثم شروط أخرى، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، فإذا بالصحابة وقع عندهم من الهم والغم والآلام ما مر بهم يوما قط، حتى أن عمر رضي الله عنه وقع في محنة عظيمة، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى بالدنية، لما نرضى بهذا، دعنا نقاتل، والله ما خرجنا إلا لعمرة وإنا لقادرون على صد قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن الله لن يضيعني. وهذه مخالفة عظيمة واضحة ظاهرة من عمر، أنه رد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه ظل إلى آخر رمق يذكر هذه الواقعة، لو رأيتموني وأنا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان يقول إني عملت أعمالا عسى أن يغفر الله عز وجل لهذا. وهم رجوعا في الطريق نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي هذا الذي كان من رجوع المسلمين ومن إقامة هذه العهود والمواثيق التي كانت للمسلمين ظالمة. فقال عمر أفتح هو؟ هل هذه الهزيمة، هل هذا الذي وقع فتح؟ قال نعم فتح، لأن الصحابة جميعا رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووافقوا، بل نرى أنهم في أول أمرهم بعد أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من عمرته وأن يعود، أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، فسكنوا. فلما أشارت أم سلمة رضي الله عنها ببدء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبدأ، حلقوا وذبحوا حتى كاد أحدهم أن يقتل أخاه من الهم والغم الذي أصابهم، ثم رجعوا، فكان فتحا عظيما، هدنة بين قريش التي لازمت العداء المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته إلى تقريبا ستة أعوام من عمر الهجرة. ثم بعد ذلك فتحت بعض البلدان من القرى المجاورة وفتحت قلوب، وعظم الله عز وجل شأن المسلمين بهذا. أيها الأحباب، الاعتصام بحبل الله عز وجل والتقارب بين المسلمين أصل في نصرهم ووحدة رأيهم وكلمتهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالاعتصام نعمة، والتقارب بين القلوب منا، ولا أعني الاعتصام على أمر مخالف لأمر الله عز وجل، ولا أعني الاتحاد على ترقيع في دين الله سبحانه، ولكن أعني كلما وجدنا بابا فيه تقارب بين المسلمين كلما دخلنا من هذا الباب. الأمة تتخطف من أرضها، ونرى أن أبناء المنهج الواحد والطريق الواحد بينهم من الخلاف وبينهم من التضاد ما ينبئ أن الأمر خطير وأن الخطب جسيم وأن الأمة في طريق وأمر الله عز وجل في طريق آخر. أيها الأحباب، إن أسباب الهلاك كثيرة تدور على أمرين عظيمين، ألا وهما الهوى والشهوة. فالهوى والشهوة هي أساس إتلاف البشر. ما ضل إبليس إلا بسبب الهوى، وما هلك آدم إلا بسبب الشهوة. أمران عظيمان خطيران، إذا تلبس أمر منهما في قلب عبد هلك. أولا الهوى، والهوى خلاصته عدم قبول الحق إلا بما وافق ما عندي، وهو درجات. فقريش رغم كفرها وشركها وظلمها وضلالها وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، وافقت الهوى وخالفته في أشياء لم توافق الهوى. والناس في أمر الهوى درجات، ولابد للعبد أن ينظر في نفسه في أي الطرق يسير ومع أي الأمور ينطلق. هل يرى أن أمر الله عز وجل عنده مسلم، وافق النفس أو خالف؟ هل يرى أنه يسير إلى الله عز وجل برضا، وأن الأمر يأتي على القلب فيقول نعم، أم أن في القلب خبايا وزوايا تحيل بين العبد وبين تنفيذ أمر الله عز وجل؟ والهوى هو مخالفة، ولكن صاحبه يرى أنه على صواب، يرى أنه مصيب، يرى أنه محق. ومن هنا صاحب الهوى قل أن يرجع. صاحب الشهوة قد يفيق وقد ينتبه، لأن للشهوة في القلب وعلى البدن أعراض يراها صاحبها، أما الهوى فصاحبه لا يرى هذا أبدا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ضال مضل، هو على شافية الهاوية، هو على شفا جرف نهار، هو متعثر، ولكنه يرى أنه على صواب لما غلب عليه من الهوى. ولذلك كان عمر رضي الله عنه بين الفينة والفينة يحذر من وقوع الأمة في أعظم بلاء ابتليت به الأمم، الهوى. حتى أنه جلس مع أصحابه يوما فذكرهم عن الفتن، فجميعا كان رأيهم أن الفتن فتنة الرجل في أهله وجاره، الفتن الظاهرة التي قد تكون من المعاصي أو تكون من الخلافات الظاهرة. فإذا بعمر يقول بل أعني الفتن التي تموج كموج البحر، الهوى الذي يغرق صاحبه ولا منفذ ولا نجاة له إلا أن يعصمه الله سبحانه. فحذيفة رضي الله عنه رد على عمر قال ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. وأخبر حذيفة أن الباب عمر. بعد أن مات عمر أو قتل عمر ظهر الهوى حتى عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر. وقع خلاف على عثمان، تهاون بعض الصحابة في أمره حتى تجرأ أهل الظلم وأهل البغي في قتل عثمان، وقع خلاف بعد عثمان في صحة خلافة علي، حتى أن البعض قال إن الأمة لم تجتمع على خلافة علي رضي الله عنه، ووقع خلاف حتى أن البعض اعتزل وما بايع عليا رضي الله عنه. وقع الخلاف بين علي وبين بعض الصحابة كطلحة والزبير، وخرج فريقان عظيمان يقاتل بعضهم بعضا. وقع خلاف بين علي وأهل الشام، ووقع فيها مقتلة عظيمة، وكل يرى أنه محق. سبب الخلاف الهوى. ولذلك عمر رضي الله عنه بلغه أن رجلا يتكلم في القرآن برأيه، بمعنى يفسر تفسيرا ظاهرا عقلانيا، فدخل عليه يوما ثم قال أيكم يفسر لي هذه الآية والذاريات ذروا. فبلغ عمر من قبل أن هذا صبيغ بن عسل كان يعرض بعض الشبهات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوعده. فلما رآه عمر قال أنت صبيغ؟ قال نعم. فقام إليه عمر وجاء بجريد طري وكشف عن ثيابه وظل يضربه بهذا الجريد حتى سال دمه على عقبيه، نزل الدم من ظهره إلى القدم، ثم ترك. ثم جاء به في اليوم التالي فعل به كما فعل باليوم الأول، ثم جاء في اليوم الثالث حتى قال صبيغ يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت علاجي أي الهوى الذي كان في عقله فقد برئت. لم يكتفي عمر بل نفاه إلى الكوفة، وصبيغ هذا كان عراقيا من بلاد العراق، فنفاه إلى أصله ووطنه، وأوصى أبا موسى أن يكون متبعا له أو تابعا له، متابعا لحالته، متابعا لأمره. ثم بعد ذلك أرسل أبو موسى رضي الله عنه أن صبيغ برئ. حتى أن الأيام مرت فإذا بابن سبأ بابن السوداء الذي خرج على عثمان وهيج الأمة وادعى ألوهية علي، أرسل إلى صبيغ الحق بنا، قال قد برئت على يد العبد الصالح عمر. فكان العلاج هو إذهاب الهوى، إما بالوقوف على أمر الله عز وجل وتحديد وتبيين الحق، أو أن للحاكم أو الأمير أو الخليفة كلمة فيكون سببا في ردع الجاني عن تشويش الأمة بالهوى. وكما قيل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ربما الآيات لا تؤثر ولكن سيف الحاكم ودرته قد تكون سببا في ردع الجاني على هذه الشريعة. في موقف آخر كان أبو موسى الأشعري بالمسجد فرأى قواما يأتون بأمر أنكره، رآهم يجلسون حلق ويذكرون الله عز وجل، يكبرون ويهللون ويسبحون، ولكنه أنكر الهيئة واختلف في أمر الصورة وهو صحابي، فأسرع إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فقعد على باب حتى خرج. فلما خرج قال ما بك؟ قال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فقال ما قال حتى تأتي فترى بعينك. فانطلق أبو موسى ومعه ابن مسعود حتى دخل المسجد، فرأى المشهد أمر عادي، أقوام جلوس حلق عشرة ومعهم شخص يقول سبحوا الله مئة، هللوا الله مئة، كبروا الله مئة. فلما رأى ابن مسعود هذا ثار وغضب، قال ما تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما ترى؟ نذكر الله عز وجل. فقال عجبا لكم يا أمة محمد ما أسرعكم إلى الهلكة، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر، فإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة على هذه الأمة، أو أنكم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد إنكار الصورة أو الهيئة في عبادة ما، مجرد فقط الصورة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. ثم قال والله أظنكم ممن حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال من روى الحديث والله لقد رأينا هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يوم أن خرجوا خوارج على علي رضي الله عنه. فأيها الأحباب، الخلاف شر، وكلما استطاع العبد أن يكسر إطار الخلاف وأن يقص دائرة الخلاف كلما كان في منجا، وكلما كان على هدي، وكلما كان على باب من أبواب الخير. فالهوى غلاب، ربما يكون أصل الخلاف حب المنزلة، حب الترأس، حب القيادة، حب المكانة، وهذا علاج لا يداوى أبدا، أن يكون رأسا ثم يتحول فأن يكون تابعا. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، كلاهما على مخلاف، كلاهما أميران، ولكن لابد أن يرجع أحدهما إلى الآخر. فأمرهما بالسمع والطاعة، أن يسمع أحدهما للآخر، وأمرهما بتقوى الله عز وجل، ثم قال لهما تطاوعا ولا تختلفا. فابتنى أي أبا موسى ومعاذ ابتنى خصا أو مكانا بين المخلافين أي بين البلدتين، وكان يلتقيان فيه بين الحين والآخر لينظر في أمر البلدتين. فجلس معاذ مع أبي موسى يوما وقال له كيف حالك مع ربك؟ فقال أبو موسى أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب أتفوقه تفوقا، يعني أغالب نفسي في قراءة القرآن. قال معاذ أما أنا فأنام من أول الليل وأقوم من آخره وأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي. فكان بينهما هذا التوافق في نصيحة بعضهم بعض. دخل مرة معاذ بن جبل إلى المكان الذي يجتمعان فيه، فرأى رجلا مشدود الأيدي والأرجل، فقال معاذ من هذا؟ قال هذا رجل كفر أو ارتد بعد إسلام. فأردت أن أنظر وأن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمري. فقال له معاذ قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، والله لا أقومن من مقامي حتى يقتل. فما قام حتى قتل هذا المرتد. فحينما ترجع الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها، وأن تنظر في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ساروا وكيف انطلقوا في طريقهم إلى الله عز وجل، يكون النجاة. وحينما تنحرف الأمة وتترك النبع أي الأصل وتأخذ من السواق تهلك الأمة. وما دب الخلاف إلا بقدر إعمال الفهوم والعقول فيما اتفقت عليه الأمة. اتفقت الأمة على أن العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا اتفاق لا خلاف عليه. وأن يكون هذا الفهم إذا وقع إشكال بما عمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان القرآن ينزل والرسول بينهم يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأخبرهم بكل شيء، حتى قال ابن مسعود: ما من طائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا نبينا منه علما. وكان الختام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، يعني من عنده عشاء سيرى كل شيء واضح، ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائغ. ومن ثم كان الهدي واضح، وصارت الأمة تستقي من هذا النبع الطيب من الأصل، إلى أن وقع الخلاف، وكما قلت إما عن طريق هوى وإما عن طريق شهوة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الهوى يغيب الحق ويعمي البصيرة، ويرى العبد الحال على خلاف ما هو، يرى الأبيض أسود ويرى الأسود أبيض. ولذلك كان العقلاء من بني آدم إذا وجدوا في قلوبهم تغير لابد أن يقفوا حتى يرجعوا إلى الأمر الأول ويستبينوا. وفي الحديث الذي رواه مسلم من طريق حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. جلس ابن عباس يوما مع أصحابه فقال لهم: هل تركت يهود دينهم مرة واحدة؟ قالوا: لا. وهذه حقيقة، لن ترى شخصا قط ينحرف مرة واحدة، أن يكون على التزام تام ثم في اليوم التالي يخلع ثيابه، لابد من الخروج تدريجيا قطرة بعد قطرة حتى ينزلق. ولذلك الهوى يأتي إلى العبد فيشوش عقله ويفسد قلبه، ويرى بين الفينة والفينة أن ما رآه سابقا صواب هو خطأ، ولكنه يبدأ تدريجيا قطرة قطرة إلى أن ينحرف بالكلية عن الحق وعن الطريق. فقال ابن عباس: أتركت يهود دينها مرة واحدة؟ قالوا: لا. قال: نعم، إنما خالفوا فلما عظمت المخالفة تركوا الدين. ولذلك يجب على المسلم إذا وجد في قلبه نوعا من الهوى، وجد في قلبه نوعا من التغيير، لابد أن يراجع قلبه وأن يراجع نفسه وأن يستغيث بالله عز وجل. ولذلك العبادة في الهرج، والهرج اختلاط الأمور لا تميز بين حق وبين باطل، كهجرة إلي. العبادة وقت التحام واختلاف الأمور لا تميز بين هذا وبين ذاك، يجب على العاقل أن يقف وقفا ولا يتكلم إلا بعد أن يتثبت من موضع القدم. فالهوى حينما ابتليت به الأمم هلكت. وإني لأذكر موقفا وقع من الخديوي إسماعيل، والخديوي إسماعيل هو من أحفاد حاكم مصر محمد علي. ومحمد علي خرج خروجا على الدولة العثمانية واستقل بنفسه، وكان له منهج وكان له طريقة. المهم أنه في ذلكم الوقت من عهد محمد علي إلى الخديوي إسماعيل كان الخلاف على الإمرة فقط، أن محمد علي أراد أن يكون حاكما قائدا عام وليس في مسلخ الدولة العثمانية. فلما جاء حفيده الخديوي إسماعيل وبهر بحملة نابليون بونابرت وبما عليه أوروبا أراد نوعا من التغيير، وهذا هو البداية. ولكنه رأى أن الأمة وأن الشعب الدين عندها قوي ومتين، والأزهر له صولة وجولة، فأراد أن ينظم قوانين للبلاد، وكان منبهرا جدا بالقانون الفرنسي. فماذا يفعل؟ ذهب إلى الأزهر، وكان الأزهر وقتها فيه 4 مذاهب، وكان لكل مذهب سارية ومكان تكية، وعلماء كل مذهب لهم دروس ولهم طلاب، ولا يشوش أحدهم على الآخر. المالكي، الحنبلي، الشافعي، الحنفي. فعندها دخل عليهم الخديوي إسماعيل وعرض عليهم، قال أريد أن أقنن قانونا من الشريعة، قانون نحكم به البلاد من الشريعة، فأجمعوا أمركم على تقنين قانون، وإني أمهلكم شهرا، شهر واحد. فرجع بعضهم لبعض، قال الأحناف نحن الكثرة ونحن الأقوى وعندنا لهذا الأمر أبواب كثيرة. وخالفهم الحنابلة والشافعية والمالكية، وثار الخلاف، وصار الخلاف بين المذاهب 4 من يكون له الأصل والسبق في إيجاد قانون إسلامي شرعي تحكم به البلاد. انتهى الشهر وما اتفق على شيء قط، فكانت أعظم نكبة على مصر أن الخديوي إسماعيل أخذ القانون الفرنسي وحكم به البلاد وهو إلى يومنا هذا. ربما يقول قائل لو لم يختلفوا لصارت الأمة على هذا. نقول بأن الخلاف هو أصل هذه البلية. حينما تكون الأمة لها المذهب كذا والمذهب كذا والمذهب كذا والفرقة كذا، حتى نرى الآن أهل السبق في كل بلد في خلاف عظيم. يعني الآن كنا نسمع السلفي، السلفية منهج وليس جماعة، السلفية طريق وسبيل وليست فرقة. معنى السلفية أن نرجع إلى السلف، لا فلان ولا علان، نرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فهموا من الوحيين فقط، الكتاب والسنة. وما أظن صغيرة أو كبيرة خالفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هم أقاموا أمر الله عز وجل ونقلوه لمن بعده. وقال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك يقول العلماء الصحابة جميعا ثم من تابعهم بإحسان وليس بإساء، من خالفهم لا. هذا معنى كلمة سلف، أو معنى كلمة أهل السنة والجماعة، أي أنهم يرجعون إلى الأصل الأول، وأن من جدد وغير في هذه الأصول مرفوض. فإذا بنا نرى أن الاسم أيضا انشطر وكثرت الأهواء واختلفت الأمور، وما نراه بالأمس صوابا اليوم خطأ، وما نراه بالأمس خطأ اليوم صار صوابا. وربما لو جمعنا قول سابق مع قول لاحق نرى أن القائل هنا ليس القائل هناك، أو القائل هناك ليس القائل هنا. فالأمة الآن على شفا الهاوية بسبب عدم الرجوع إلى الأصل الأول، بسبب عدم ترك الهوى. لابد للمسلم أن يحدد سيره إلى الله عز وجل، أن يتجرد من الهوى، أن تكون بغيته فقط الآخرة. ووالله الذي لا إله غيره، وأنا أكلمكم الآن وأتخيل حال عمر رضي الله عنه لما استشار الهرمزان فأشار عليه بمن يبدأ إذا غزا أي دولة، قال ابدأ بالرأس. فالرأس كانت فارس والجناحان كانت الروم، فقرر عمر أن يبدأ بغزو فارس، أعظم دولة في ذلكم الزمان. ما تخيل متخيل أن عمر أو أن العرب تتجرأ على أن تدنو من فارس، حتى أنهم عندما سمعوا الخبر خرجوا بجيوش لا يعلم عددها إلا الله. فعمر خرج، وبينما هو يستشير بعض أصحابه في غزو فارس دخل سعد بن أبي وقاص، فلما رأه انشرح صدره ووقع في نفسه أن يكون هو القائد العام للجيش الذي يغزو فارس. خرج عمر يودع سعد بجيشه، وسعد راكب وعمر ماشي. فقال عمر لسعد كلمات: يا سعد، لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بهذا الدين فقط. أتخيل الآن لو أن عمر حينما أرسل سعد يتخيل نفسه أنه سيجلس على كرسي كسرى، أو أنه سيناله نصيب من ملك فارس، أو أنه سيتمتع بعد سقوط فارس بشيء من الدنيا، والله ما كان هذا في عقل عمر قط. وأرسل جيوشه وفتحت فارس وجيء بأموالها أمام عمر، جلس في جانب يبكي. قيل: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال: نعم، ما فتحت الدنيا على أمة إلا ضربت بين قلوبهم. بل إن سعد بنفسه لما دخل البيت الأبيض ورأى الذهب أطنان كالجبال، ورأى الفضة أطنان كالجبال، ورأى المجوهرات ودنيا، بكى. فقيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأمة عظم الله النعم فكفرت بنعم الله عز وجل فآلت لغيرهم. هذا حال الدنيا. فالهوى حينما يدخل قلب يهلكه ويتلفه، ومن ثم انتصر عمر. وكان من فطنة عمر وذكاء عمر أن استمر على العهد الأول الذي عليه. لما ذهب إلى الشام جيء له بثوب، كان ثوبه مرقوع بالي، فكان من طول السفر ورداءة الثوب، جيء له بثوب من الكتان وهو أردأ من القطن. فلما نظر إلى الثوب الذي من الكتان قال: من أين هذا؟ قالوا: من الكتان. فوجدوا فيه نوع من النعومة، فلبسه حتى غسل ثوبه، ثم بعد أن غسل الثوب لبس ثوبه وألقى بالآخر. هذه الدنيا مرحلة، كلما اجتمع الهوى في قلب عبد عطله وأهلك. والأمر الثاني الشهوة، المعاصي، الذنوب التي تشل القلوب. وما وقعت وحشة بين عبد وآخر إلا بما آل وحال على القلب من صدأ، صدأ الذنوب. إن الذنوب مهلكات، إن الذنوب متلفات. الوحشة أصل أو أصلها الذنب، وإنه كلما ارتكب العبد ذنبا نكتت نكتة، وكلما أذنب ذنبا نكتت نكتة. وأعظم ما في الذنب أن يرى العبد وحشة بينه وبين ربه، بينه وبين الخلق، يرى أن صدره ضيقا حرجا لا يستطيع أن يتنفس أو أن يقبل كلمة من أخ الله. ولذلك ربما نعول البلايا والخطايا على الغير ونحن فينا ما فينا. إن أصلحنا أنفسنا وإن وقفنا مع عيوبنا وحددنا مسارنا وسيرنا إلى الله عز وجل نجت الأمة. أسأل الله الكريم المنان العظيم الكريم الجواد أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.